صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين الحقيقة أكو في القرآن الكريم على تعبيرنا المعاصر لوحات يرسمها أحيانا عن مشاهد القيامة أو عن مشاهد ما وراء هذا العالم، وكل ما إلى علاقة بما وراء هذا العالم ما نقدر نحكم به مقاييسنا، لأن مقاييسنا هنا مقاييس محدودة، وعالمنا اللي نعيش به عالم يختلف عن ذلك العالم اللي ترسمه إن النصوص. احنا شنو طريقتنا الى الاتصال بالعالم الاخر؟ ما عندنا الا النصوص. كل ما في الامر نتحرى النصوص الصحيحة اللي واردة عن المعصوم، يعني مو كل نص او كل رواية احنا نقدر ناخذ بها ما لم تكن الرواية من حيث السند ومن حيث الدلالة سليمة. في هالصورة اللي يرسمها القرآن الكريم صورة غاية في الامتاع، صورة ممتعة، وسنعرض لها ان شاء الله قدر الامكان ما يتسع له المجال من هذه الايات الكريمة. اولا ان المتقين، قطعا الجملة من خواص اللغة العربية، اذا اجت الجملة مصدرة بهالاداة هاي ان، يعني الجملة مؤكدة، اداة تأكيد هاي، وطبعا ما يصدر عن الله عز وجل هو مؤكد، لكن مع ذلك زيادة في اطمئنان العبد الباري عز وجل يبطيها الصورة هاي، الصيغة المؤكدة انه شيء مفروغ من عنده مؤكد. المتقين لهم منزلة يتميزون بها عن غيرهم. هنا نقطة شوي خلنا نوقف عندها. تقوى شنو هي؟ تقوى اذا نرجع الى اشتقاقها هي من الاتقاء، يعني الانسان يتقي المحذور الممنوع، يعني ينتهي عن النواهي اللي الله عز وجل نهى عنها وينتهي عن عصيان الله في الاوامر. فالتقوى تشمل الجانبين، الاوامر والنواهي، ان الانسان لا يترك امر من اوامر الله عز وجل ولا يرتكب ما نهى الله عنه. اذا دني سواهن التقاهن وخشي ربه، هذا نعبر عنه متقي. هنا يرد اشكال، شنو هو الاشكال؟ الاشكال ان التقوى على هالمعنى ترك، والترك مو فعل، ولما يصير مو فعل شلون يستحق الانسان عليه جزاء؟ مفروض ان الانسان يستحق جزاء على من؟ على الفعل، ما يستحق جزاء على الترك. فاذا كان الانسان يستحق جزاء على الترك، ها كيف يعني كل الطرق احنا نستحق عليها جزاء؟ الحقيقة مو هالشكل. الحقيقة اولا عندنا روايات ان التقوى مو بس طرق، وهي حتى لو على المعنى اللي ذكرته لك انها ترك، لكن بيها فعل نفسي. شنو الفعل النفسي؟ بيها كفكفة. كيف يعني كفكفة؟ يعني ارجوك انا لما اكون املك الوسائل الى الحرام، عندي فلوس وعندي شباب وعندي وسائل اقدر اصل بها الى اللذة المحرمة، ها ومع ذلك اترك اللذة المحرمة. شنو معنى هذا؟ معنى اني انا مو معناه نفسي خشبة، لا، بيها نبض وبيها روح وممكن تلتذ بالاشياء، لكن اللي يمنعني من ذلك خوف الله عز وجل، يمنعني من ذلك التقوى، يمنعني من ذلك الايمان. اذا انا عندي عملية كفكفة نفسية، لأكفكف نفسي جاي اجل هالنفس هذه اضع لها لجام، امنعها من التورط بالحرام. وهاي العملية عملية، هاي عمل، والعمل يستحق عليه الانسان جزاء. كل ما في الامر ان عمل نفسي، اي من ناحية. من ناحية اخرى ورد بالروايات ان التقوى هو ان يطاع الله عز وجل ولا يعصى، ويشكر ولا يكفر، ويذكر ولا ينسى. خنشوف ذن الاشياء الثلاثة. اولا ان يطاع الله عز وجل ولا يعصى. يشوف ترى كل معصية اكو بها معادلة، المعادلة بين الله عز وجل وبين طرف مقابل. الطرف المقابل اما انسان، اما انسان، الطرف المقابل اما انسان واما رغبة من الرغبات. شلون يعني؟ يعني مثلا الله عز وجل امرني ان افرض ان انفق في سبيله. طيب انا صير عندي معادلة، الله يامرني بالانفاق، النفس تامرني بايش؟ تامرني بالامساك. تقول لي هذا الانفاق انت هالاموال اللي تعبت عليها على شنو تنفقها؟ تحتفظ بها. فعندي معادلة، عندي طرفين، ان اطعت هذا الطرف عبدته، وان اطعت هذا الطرف عبدته، لان معنى الطاعة معنى العبادة اطاعة الاوامر. زين، او لا والله معادلة بين الله وبين شخص، يعني فرد شخص يدعوني الى ان ارتكب عمل محرم والله ينهاني عن ارتكاب العمل المحرم. المعادلة تنبه لي، فالله عز وجل اذا اطيع اطاعة الله تقضي على اطاعة الرغبات كلها وعلى اطاعة عبادة الاشخاص. ولهذا الطاعة تنظف للانسان، يعني ذاك الوقت يقدر يجرأ يوقف امام الله بالصلاة ويقول له اياك نعبد. يعني لا يعبد غريزة ولا يعبد قول شخص ولا مؤثر من المؤثرات الاجتماعية. اذا اطاع الله يقدر يجرأ، يقدر يتجسر يقول له اياك نعبد، يوقف بالمحراب فيقول اياك نعبد. نبه لي، في واقع الامر ان الله عز وجل من حقه ان يطاع ولا يعصى. ليش من حقه؟ لان هو شنو الشيء اللي يستاهل ان تعصي الله من اجله؟ يا هو هو اي انسان يستاهل ان تخلي مقابل الى الله وتعصي الله من اجله؟ او اي غريزة او اي رغبة من الرغبات هي مستاهلة ان تحطها طرف بالمعادلة امام الله؟ الانسان اللي عنده دين وعنده وعي يعرف ان طاعة الله عز وجل تخلص من كل اقسام العبوديات. فاول شيء يطاع، نعم، فلا يعصى، هاي واحد. بعد ويذكر فلا ينسى. شوي هنا هاي النقطة والله تنبه لي زين. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اذكروني اذكركم. الانسان لما يكون على ذكر من الله عز وجل الله يذكره ولا ينسى. واتخطر ما طول مريت بهالمقطع، ما اتصور اكو واحد يتعرض الى التعتيم والى ضرورة ان ينسى مثل علي بن ابي طالب. هذا الرجل يعني الحقيقة منذ نشأ، منذ ان طلع الى الوجود الى الان، زين، في محاولات للتعتيم على شخصيته على ان ينسى، على ان يبعد عن الساحة، يبعد عن الوجود. نبه لي، بكل صورة من الصور، يمحى من الذاكرة ويمحى من الكتاب ويبعد عن المجتمع. هالمحاولات انصبت من طلع هذا الرجل الى عالم الوجود الى اليوم. زين، اذا شنو اللي خلاه يذكر؟ لان هذا الرجل ما نسي الله في لحظة من لحظاته قط. شنو كلمة الامام؟ كلمة الامام الصادق سلام الله عليه، يقول كان يعمل عمل رجل وجهه بين الجنة والنار، يرجو هذه ويخاف هذه. دائما كل شيء لله يقدمه على الشيء الذي لنفسه، الرغبة اللي عنده يكبتها من اجل الله، يطيع الله عز وجل. اكو حالات تمر عليه، اكو حالات تمر عليه يعني يمكن تحرك الجماد، لكن هو لان الله عز وجل دائما يعتمل في ذهنه، لهذا يقدم ما لله على الذي لنفسه. مش يقول هو في كلمته قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله فيدعها رأي العين، يعني كان بوسعه يبطش وينتقم ممن عارضه، لكن لأن الله عز وجل أدبه بتأديبه، أدبه بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فآثر ما أمر الله به على ما تأمر به النفس. ليه؟ نفسه كانت تدعو، نفسه كانت تدعو لأن يتميز على الآخرين، يعني بلباس وبطعام وبشكم، لكن لا، ما التفت إلى النفس، والتفت إلى أمر الله عز وجل. ونهى النفس عن الهوى، لا اتجه إلى تلبية رغبة نفسية. طعاما يتناول ضبوة معلقة يأخذ منها كف من الشعير يلهمه، يشرب عليه الماء ويقول كعسا لمن أدخله بطنه النار، ويتناول قطيفة يصورها انه هو في احدى روائعه، يقول اما والله لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها، وحتى قال لي قائل الا تنبذها عن، فقلت اعجب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. لله انت ابو تراب، لئن خلعت عنك الثوب لقد البسك الله ثوبا لا يبلى، ستبقى وانت تلبس عناية الله التي لا تفارقك بلحظة من اللحظات. وما مدحتي توليك فخرا، وانما ارد باطرائي عليك الطواريا، اذا الملأ الاعلى تحدر بالثناء عليك، فما شأني وشأن ثنائيا. وهكذا الله عز وجل اذا كان في ذكر العبد، الله لا ينسى ذلك العبد الذي لا ينسى ربه. نعم، اذا من التقوى ان يذكر فلا ينسى، وذكر الله الانسان اذا استحضر وجود الله عز وجل صاغه هذا الاستحضار على النمط الذي تريده السماء. زين، هاي اثنين، ويشكر فلا يكفر. كيف يشكر فلا يكفر؟ الحقيقة اكو بعض الناس يعني يتصور الشكر بمعنى جدا بسيط، يتصور ان الشكر هو عبارة عن افرض الاعتراف باللسان، او عبارة عن ترديد عبارات معينة. لا، الشكر لله عز وجل الاسهام مما انعم الله عز وجل عليك بالشكل الذي اراده الله. الله تبارك وتعالى اراد للانسان ان يكون شاكر عمليا، ولذلك تلقى انماط الضرائب اللي وضعت على العبد هي مظهر من مظاهر الشكر، كلها كلها مظاهر للشكر. امره باعطاء بنفقات واجبة، باعطاء في سبيل الله، ببر في سبيل الله، هاي كلها مظهر من مظاهر الشكر. وحتى اراد ان يظهر اثر نعمته عليه، اراد ان يظهر، ولذلك يقول الانسان اذا اراد يلبس لباس، الانسان اذا اراد يلبس لباس محترم بقصد اظهار نعمة الله عليه هذا اللون من اللباس مستحب حتى يعرف بان الله انعم عليه. على العموم يشكر فلا يكفر. بعد من الشكر ان تنسب ما حصلت عليه الى عطاء الله وليس الى ملكاتك النفسية. واكو بعض الناس يصور بيقول لك انا عبقري، عندي علم، عندي لباقة، عندي ندار، استطعت انا في ظروفي الخاصة ان اكون نفسي. ابدا، وحقك الوسائل كلها تكدي اذا ما تكون لله عناية، كل وسيلة من الوسائل تكبو الا اذا اراد الله عز وجل عنايته. نبه، اكو ناس في واقع الامر الله تبارك وتعالى هو الذي منحهم وهو الذي سددهم، والا الانسان اذا صار بعيد عن عطاء الله صدقني لو تكون عنده عبقريات الدنيا ما يقدر يحصل رغيف ابدا. رغيف ما يقدر يحصله. فمعنى شكر الله ان يتخلى العبد عن تصوره بانه بما عنده من مواهب وصل الى ما وصل اليه. انا ما اريد انكر ان السبب الطبيعي الى اثار، ما له اثار، طلب العلم الى اثار، خدمة الناس الى اثار، ان الانسان يكون صاحب اخلاق الى اثار، لكن مو هذا مو علة تامة. العلة التامة ان الله عز وجل اذا اراد ان يعطيك ان يمنحك هو الذي يمنح، بيده العطاء وبيده الحرمان. فاذا التقوى عمل. من بعد هذا خلنا نرجع للآية، ان المتقين في مقام امين. مقام اذا نقرأ بالضم، مقام نعم هو مكان الاقامة، واذا بالفتح هو مكان القيام والقعود. هنا في هذا المورد ان المتقين في مقام امين، المكان اللي يقومون ويقعدون فيه ويتحركون فيه، يعبر عنه القرآن الكريم بان امين. امين من ماذا؟ امين من ماذا؟ اهم شيء يهدد وجود الانسان ويقلق راحته ويخليه غير مستقر شعوره بان سيموت، بان سيموت. يقول لك والله ما انا تعبت شوية وبنيت البيت هذا، وتعبت ووجدت لي شركة، وتعبت ورتبت اولادي وربيتهم، بس يا ساعة ما ادري انا شو ادري، انقض علي الموت فيذهب بآمالي ادرأت الرياح. اهم شيء رعبه، اهم شيء ياخذ منه الشعور بالاستقرار، شعوره بالموت. الانسان اذا شعر وتصور الموت طبعا يقلق، هذا يقلق اشد القلق. لا يذوقون الموت الا الموت الاولى في الجنة، ما اكعتهم ماك شعور بالموت ابدا. اتنبالي هذا المقام الامين، هناك ماكو عنده شعور بالموت، ما يدري راح يطلع، ماكو بعد ما يعرف انا راح يطلع، ما راح يترك ما عنده من النعيم ابدا، ماكو شبح يهدد يرعبه. بالمرة شعور بالخلود هناك، شعور باستمرار النعمة، شعور بالعطاء الذي لا ينقطع، وكلها دائم وظلها. هذا الشعور كله يطرد عنا اعظم نوع من انواع الرعب وهو الشعور بالموت. واي امان اعظم من هذا الامان؟ هذا اول اقسام الامان، اول اقسام الامان هذا. بعد من الامان هناك شعور بانه بين يدي حكم عادل، يعني ما اكو شيء يرعب بان يوم من الايام راح يحكم عليه حاكم ظالم، وهذا الحاكم الظالم نعم راح يتحكم بي في لحظة من لحظات انفجار عواطف، فبينما هو في القمة واذا بي يهبط الى الحضيض. اتخطر كلمة الى يحيى ابن خالد البرمكي. يحيى ابن خالد البرمكي سألوه شلونكم من بعد النكبة، قال ان الزمان اعطانا، ان الزمان اعطانا وانصت ثم مال علينا واجحف. اعطانا عطاء لا حدود له، وبالفعل مال علينا ميلة لا حدود لها. شلون فعلا شلون يعني بالقمة كان بليلتها مؤرخين يقولون كان جعفر بن يحيى البرمكي جالس وعند ابو بكار الاعمى ينشده ما يريد الناس منا لما لا يسكت عنا انما همتهم ان يظهروا ما قد دفنا. طرقت الباب قال من على الباب؟ طلع هو اذا مسرور ايده على قائم سيفه. اين جعفر؟ قالوا له قاعد هنا. شعله قال له يدعوك امير المؤمنين يدعوك. قال له انفا كان كنت عنده انا قبل دقائق عنده. قال له ما ادري. ود وراك اخذ انتزع اقبل به الى ان وصل الى باب قصر الرشيد. قال له ترى انا ما حبيت ارعب عيالك انا مو جاي ادعوك وامرني بضرب عنقك. فانت الان اعصب عينك واضرب عنقك. والحرس احاطه. قال له يا معود هذا ربما يكون ثمل يجوز ثمل شوية افرط في شرب الخمرة. ما معقول هذا لان انا كنت وياه على صفاء كنا في لحظات من اروع اللحظات. قال له ما ادري. قال له زين بدخل عليه قل له جئتك برأسه لعله يندم تكون بذلك قد حفظت دمي واجعلها لك علي يد. طب مسرور قال له جئتك برأسه. قال عجل يا ابن الفاعلة. رجع قال له سمع. قال بلى. قال مد عنقك. ضرب عنقه. الحقيقة فورا ارعب. قال له مد عنقك. شد عينه مد عنقه ضرب عنقه واقبل برأسه ادخله الى الرشيد. لما ادخله اليه اخذ الرأس وانشأ يقول يردد هذه الابيات. ان سهامنا اذا وقعت لتقد ما تعلو به رتبه واذا بدت للنمل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. واذا بها بين لحظة واخرى انهارت دنياهم باجمعها. في رغبة من الرغبات او بالاحرى حالة من الحالات العارمة حالة الانتقام اللي مرت بالناس غيرت الاول والتالي. ما يدري الانسان على كل حال قد يتعرض الى لون من هذا التعسف او لون من هذا العمل من حاكم قد لا يبالي بشيء. هناك لا بين يدي حكم عادل الامان متوفر لا يمكن الباري عز وجل يخرج عن نطاق العدل. فهو امين من هذه الناحية امين من ناحية المرض امين من ناحية اذى الناس. اخر هاي الدنيا تشوف كلها ما بيها امان. الدنيا في واقع الامر ما اكو جانب من الجوانب تحط ايدك عليها وتقول امين هذا ابدا. لكن بالعكس هناك تماما في مقام امين. ان المتقين في مقام امين. واتخطر مما العلاقة بهذا المعنى ان محمد ابن عبيد الله ابن طاهر ابن الحسين الخزاعي امير بغداد قاعد في قصره على دجلة ومرت عليه موجة من موجات الماء تحمل قش. القش عليها قصبة عليها ورقة مكتوبة. قالوا جيبوا ليها. جابوها للورقة واذا الورقة مكتوب عليها تاه العيرج واستشرى به البطر فقل له خير ما استعملته الحذر احسنت ظنك بالايام اذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر. قلهم هاي نقصت علي ليلتي وجلستي واشعرتني بواقع الدنيا كما هي. ابدا تنقص علي ليله وندمانه ومجلسه وسماره وانتهى كل شيء. بينما هل معنى هذا ما موجود هناك. القرآن كان يقول المتقين في حرز من هذا في مقام امين. ان المتقين في مقام امين في جنات وعيون. جنات وعيون اولا هنا اكو رأي لبعض علماء الاجتماع يقول هذا قرآن المسلمين او نبي المسلمين يبشر دائما بالجنات، جنات يعني البساتين الخضر والعيون، منابع المياه والانهار. ليش؟ يقول هذا مشتق من البيئة، لانه هو وين بعث؟ بعث بالصحراء بالجزيرة العربية. الجزيرة العربية شكوا بها، بها رمال وبها شمس محرقة، ما بها غير هذا. فدول شنو اللي يتوقون الى، شنو الشيء اللي يرغبوه يتوقون الى؟ كل واحد من عندهم يتوقع ان يكون عنده بستان اخضر وعنده نهر ماء جاري، هذا اللي يتوقع الى. فاجا يريد يعطيهم شيء هم ينزعون اليه، يريد يستميلهم بشيء هم محرومين منه. كلام هذا ما يصمد امام النقد، ما له قيمة. تقول زين المسلمين مثلا حتى في اوروبا، يعني مسلمي اوروبا يوعدهم القرآن الكريم بجنة من نوع اخر؟ في هناك هم عندهم جنان، ها وعدهم مياه، يعني فد استنتاج بارد مثل ما يقولون. زين الواقع ان مما جبلت عليه النفس، مما جبلت عليه النفس حب الخضرة والماء، هذا معنى فطري. الانسان يرتاح الى النهر الجاري، الى الماء، الى البستان، ولذلك يعتبر هذا من اعظم النعم، يعتبر من اعظم النعم نعمة ان يكون عند الانسان بستان او ماء جاري او منظر من هذا المناظر الذي يبعث الى النفس بالبهجة. زين، ولهذا تلاحظ انت اول شيء يهتمون بالظالمين ان يسلبوا امثال هذه النعم. اذا ترجع الى التاريخ تلقى بالتاريخ دائما دول الظلمة، عد فلان ضيعة جيدة نهبها، عد فلان بستان جيد نهبها. الخطر عمر ابن عبد العزيز لما اجى الى الحكم هل قد طبت عليه عرائض، طبت عليه طلبات ان بستاني ضيعتي اخذها فلان من الخلفاء من ابائك؟ ويرجع، كان يرجع هذا عمر بن عزيز، الرجل كان يرجع جميع ما نهبه الامويون. طبت عليه عمته قالت له انت ما تخشى من هذولة؟ هذولة اسرتك ما تخاف من عندهم؟ قالها كل يوم دون يوم القيامة لا اخشى، ما يهمني. فعلا ما تركوا، بعدين سموه الطوش سمنها قتلوك على يد حد. فالرجل كان هل يرجع بالضياع بالبساتين اللي تؤخذ؟ وهي ظاهرة بوسع اي واحد يرجع الى تاريخنا يلقاها في ايام الامويين وايام العباسيين، الاستيلاء على الضياع، يعني كل كأنه يسلبون اثمن ما لدى الانسان. كل شيء عند الانسان يبعث الى نفسه البهجة والسرور حاولون الاستيلاء عليه. وبعكسه لما ترجع للصالحين عندنا تلقاهم ذولا يضحون باثمن ما لديهم، وهي هذه الاثار، البستان والنهر الجاري والماء. انا اتخطر لما نزل قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام ابو طلحة الانصاري رضوان الله عليه قال يا رسول الله انا عندي افضل اموالي بئر حاء، بئر حاء بئر عين مالت ماء، وبنفس الوقت بستان بيها، قال من خيرة املاكي هذا انا اريد اضعه لله عز وجل لانه هذا مما احبه. والقرآن يقول لن تنالوا، اريد ان انال البر. قال النبي بخ بخ ذلك مال رابح ضعه حيث تشاء في رحمك. شوف ارحامك الضعفاء وجعل صدقة عليهم. وفعلا اجا ابو طلحة، نعم، وهذا ابو طلحة قد نموذج عجيب، يعني هذا الرجل عندما ترجع الى ترجمته بالله العظيم يهزك من اعماقك. هذا الرجل، هذا ابو طلحة غريب الى مواقف، مواقف غريبة امثال هذه الى مواقف كثيرة، اللي يحب يرجع الى ترجمته هو من خيرة الانصار. المهم اكو مسألة مماثلة للحسين سلام الله عليه. حسين كان عنده بستان من اجود البساتين بالمدينة المنورة، وبي نبع ماء، وكان عنده غلام اسمه صافي كان يدير هذا البستان. الغلام مملوك للحسين، ومع ذلك كان يديره، واغلب المزارع كانت تدار من قبل الموالي. في يوم من الايام اجى الحسين سلام الله عليه ودخل وصافي مو متنبه، دخل الحسين الى البستان شاف هذا صافي جايبي له غداء، رغيف من الخبز وقطعة من اللحم، او رغيفان من الخبز وقطعة من اللحم وضعت بين يديه، واقبل كلب يبصبص بذنبه وقف امامه، شال واحد من الارغفة وشيء من اللحم نبذه اليه، اكله الكلب. لما فرغ شاف بعد جائع، شال القطعة الثانية والرغيف الثانية اعطاه اليه، فبصبص بذنبه وذهب شبع ورجع. من خلص صافي مسح بيده على بطنه، قال اللهم بارك لي ولسيدي واعطه ما احب، الحمد لله الذي انعم واجزل. صاحبي الحسين صافي نبهه، قال له بلى سيدي، قال له اجعلني في حل من دخولي الى بستانك. سأله قال له لماذا صنعت هذا؟ مو هذا طعامك؟ يجيبوا لك طعام غيره؟ قال له لا، هو هذا غداي كل يوم، طعام اللي اعتمد عليه كل يوم. قال له لماذا اعطيته لهذا؟ قال له سيدني هذه الارض ليست بارض كلاب، ما عندنا هنا احنا كلب في هالمنطقه، هذا يبين جائع وجاي من مكان بعيد، ودخل الي يتذمم، دخل الي الى بستاني. فلما دخل الى البستان ما حبيت اني انا استاثر بالطعام، انا اقدر اعبر عن حاجتي، هذا ما يقدر يعبر عن حاجته، جائع بائس. دفعت اليه غذائي. قال له الحسين بارك الله بك، انت حر لوجه الله. قال له سيدي انا ما احب افارقك، انا احب ان اكون بخدمتك دائما، ليش تطلعني انا اذا اعتقتني انا وين اروح؟ قال له انت ما سمعتني اقول لك انا اجعلني في حلم من دخولي الى بستانك؟ انا اول ما دخلت وهبت لك البستان، يا لك خذها وانت حر لوجه الله. بكى. قال له ليش تبكي؟ قال له سيدي احب ان اكون في كنفك. قال له انا ما خليك تكون بعيد عني، المهم ان خير ما يمنح الله عز وجل لعباده ما يجلب البهجة لنفوسهم، وهذا المعنى يجلب البهجة لنفوسهم، وكانوا يتصدقون به في سبيل الله عز وجل. فالقرآن الكريم يقول في جنات وعيون، العيون النابعة هو الماء يبعث البهجة للنفس، لأن مصدر الحياة والخضرة دليل على النمو والحياة وكلها تبعث البهجة للنفس. يقول هؤلاء ما يفارقهم هذا المنظر، هؤلاء لا يفارقهم هذا المنظر أبدا، الجنات والعيون. ثم قال يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. هنا يرد سؤال شوية، سؤال انه شنو قيمة اللباس؟ يعني ارجوك انا انطيني خلق وخليني في مكان الله عز وجل راضي بي عني، سأذا البست لي ثوب عادي. المرء في الواقع بطي لسانه مثل ما يقول الإمام يرمون سلام الله عليه، لا بطي لسانه، يعني الثوب العادي ما يغير من الواقع، والثوب العالي ما يغير من الواقع، يبقى ذلك الثوب. خطر يوم من الأيام أحد الأعراب دخل على المأمون وقام يكلم المأمون، المأمون كان يعين ملابس خلقة، التفت له قال أصبح الله الخليفة، التفت لي أنا الذي أكلمك ولا يكلمك ثوبي، شو تنبه لي؟ شو ذلك داير وجهك عندك عين ثوبي؟ ثوبي عادي ترد من عنده انا. واحد من الادباء يقول اذا كان ثوبي فوق قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الشمس. نعم انا المهم ثوب ما يغير من الواقع شيء. فهذا لما يكون في مكان في رضوان الله عز وجل مغمور بالرضوان، بشنو؟ سندس او حرير او شنو يعني؟ شي غير من الواقع، يزود او ينقص هناك. يعني هنا احنا اكو عندنا مقاييس اعتبارية، احنا الان نقيس الانسان بملابسه بمظاهر الخارجية، يعني هناك هذا هم يلعب دور ان اللي لابس سندس غير اللي يلبس ثوب عادي، او هناك تفاوت باللباس. شنو معنى هذا؟ يعني الحقيقة لا يتصور الا شيء واحد. شنو هو؟ ان القرآن الكريم يريد ان يخاطب غرائز البعض ممن عاصر الرسالة بحسب مداركهم وعقولهم، يريد يقرب لهم معنى النعيم لأذهانهم، لأن دول ناشئين بأمكنة كلها شرف عيش، ويتصورون أن هذه مرتبة من مراتب الكرامة أن ينبش الإنسان بمقص وحرير. وإلا هذا ما يغير من الواقع شيء. أنا إذا أطيتني، يقول النبي صلى الله عليه وآله موضع صوف في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوف خير من الدنيا وما فيها. أرجوك شنو؟ أن يكون يلبس سندس أو يلبس ثوب عادي بين يدي الله. لكن المسألة مسألة مخاطبة تلك الطبقة اللي كان ما يرتفع مستواها عن هذا. أرجوك، الإسلام إذا خاطب جماعات كانوا غاية بالبساطة قسم، وقسم مثلا متوسطين، وقسم على وعي تام في إرضاها لهؤلاء أو تقريبا لمعنى النعيم إلى نفوسهم. وإلا لا يغير من الواقع أن يلبسوا دمقسا أو حريرا أو الثوب العادي، ما يفرق أبدا، كل سواء. ما طول هناك رضوان لله عز وجل، المهم أن يكون هناك لله رضوان. هذول يلبسون من سندس واستبرق، كأنه شارت سنو شارت الإكرام، شارة الاحترام. مو احنا نقول في مقعد صدق عند مليك مقتدر، اي شارة الاحترام، شارة التكريم التبجيل. بعد متقابلين شوي، هاي النقطة تنبه لي إلها. ايش معنى يعني متقابلين؟ كان احنا اقعدنا ناس نعبر عنهم متدابرين، يعني متقاطعين. نبه، يعني يخلي الانسان وراء ظهره، يعني ما يواجه. كناية عن ماذا؟ كناية عن التقاطع. يعني انت قد تلقى لك اثنين، واحد قاعد يم واحد او واحد مقابل واحد، ولكن ما بيناتهم يمكن مسافة الاف الكيلومترات. نعم، هذا يكره هذا، وهذا يبغض هذا، وهذا يحقد على هذا، وهذا يحقد على هذا. تلقى النفوس غير متلائمة، غير متقاربة. وقد تلقى لك ناس لا والله متباعدين، ما بينهم مسافات بعيدة، ولكنهم هم على القرب، هم على قرب. اتخطر هذا المعنى. رحم الله السيد بحر العلوم، كان بالنجر، وكان النراقي صاحب جامع السعادات، كان وين؟ كان في طهران يكتب. النراقي علما للسيد بحر العلوم يكتب لأبيات، يتشوق الى سكن النجر، يكتب له: ألا قل لسكان أرض الغريب لقد فزتم بجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء أو فنحن عطاشا وأنتم ورود. أجاب السيد رحمه الله، أجاب: ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود، لك الله من غائب حاضر على غائب، على حاضر غائب بالصدود. يقول له: انت وين كان غائب بينك وبينك الاف الكيلومترات مثلا، لكنك انت هنا، انت بحشائنا بقلب مشاعرنا، لانه القرب والبعد هو نفسي مو بدني. لك الله من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود، لنحن على القرب نشكو الظما وفزتم على بعدكم بالورود. وفعلا ارجوك، انا افرضني بعيد عنا مكانا، لكن انا احمل في مشاعري، احمل في قلبي، احمل في ذهني، انا قريب منه. واكو ناس والله يمهم مرصف ويقتلوا يوميا قتله. نعم، المسألة ما لها علاقة، ما لها علاقة بالقرب وبالبعد ابدا، انما لها علاقة بالود، بالانسجام، بالتمازج بين الروحين. هذا المعنى، هذا اللي يريد القرآن الكريم. متقابلين، شنو التقابل؟ يعني ما بيناتهم تدابر، لان اسباب التدابر ما موجودة هناك. وهنا عليه من واحد يقاطع واحد ليه؟ يقاطع على طمع، يقاطع على مصلحة شخصية، هذا عنده شيء يريد هذا وهذا عنده شيء يريد هذا، يتحاسدون يتباغضون على حطام زائل، يحقد بعضهم على بعض على حطام زائل، هي اسباب التباغض والتناحر، هاي هناك ما موجودة ابدا. ليش؟ لا اكو حقد، ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما اكو حقد ولا اسباب للحقد ايضا. ليش اقول لك ان الصورة تخضع لمقاييس بعيدة عن مقاييسنا بالدنيا، مقاييس ما وراء الطبيعة. فهذول لا حقد ولا بغضاء، والايمان يغلب عليهم. حتى تخطر يوم واحد من الصحابة، هل معنى هذا كان يحس في نفسه؟ طبعا النبي قال له يا رسول الله انا والله ابكي. قال له ليش؟ قال له بكرة اذا الله عز وجل اختار لك لقاءه ورحت الى الجنة، اولا اذا احنا قدر ان نطوب للجنة طبعا منزلتنا راح تكون دون منزلتك، انت مع الانبياء والصديقين والشهداء، واحنا وين؟ هاي الناحية. الناحية الثانية اذا ما قدر ان الدخول الى الجنة احنا ما نقدر نصبر عن فراقك ساعة، ما نعيش راح يكون مصيرنا. احنا الان معودين على ان نعيش في كنفك في ظلك. طمأنه النبي صلى الله عليه وآله قال لا، هناك يعني علو المقام علو المكان ما يمنع من من التواصل والتجاور تبادل العاطف والمحبة، ماكو غل ومتقابلين وكلهم في كنف الله وتحت رحمته. هذا هو الواقع، هو هذا معنى متقابلين، يعني لا اكو حسد ولا بغضاء. والحقيقة الاخوة في الله اذا ابتدأت منا الاخوة في الله هي تنتهي الى النتائج. هناك اكو ناس هنا مثلا قد تلقى ياخي لواحد في الله عز وجل، ما ياخي لدوافع اخرى. وطبعا هذولا اذا اسلفوا اثنينهم عمل صالح هناك يلتقون، ورفاق هذه الدار فيما اسلفوا للكاتبين رفاق تلك الدار. والانسان هاي الآية دلت على ان الانسان لا يستغني عن الرفاق، يعني هاي هذا المقطع يدل على ان الانسان حتى بالجنة ما يجنة اذا ما بيها اخوان ترتاح لهم ما تصير جنة. المهم ان تجد من تتناغم ويا نفسيا وترتاح الى نفسيا. واكد لك الانسان اذا فقد اخوانه واحباءه يعيش في غربة لا حدود لها. مو يقول احد الادباء هذا كان يطلع الى قبر صديق اليه يقول اخ طالما سرني ذكره فاصبحت اشجى لدى ذكره، وقد كنت اغدو الى قصره فاصبحت اغدو الى قبره، وكنت اراني غنيا به مدى العمر لو مد في عمره، اذا جئته طالبا حاجة فامري يجوز على امره. طبعا يا اخ اذا فقدت تشعر بايش؟ تشعر بالفراغ. والانسان لذلك تلقى الانسان شوية اذا امتدت به ايام العمر وقام يتلفت زملاء احباء اصدقاء ما هم كلهم اخذهم التراب. يعيش في فراغ عجيب غريب، يعني يعيش في يعني يعيش الماضي، ينفصل عن حاضره، يظل يعيش الماضي، يعيش اخوانه الذين كان معهم. هاي الحاله مر بها الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، كان يطلع الى قبر خباب ابن الارد والى قبور احباء ويصيح اين اخواني الماضين. مر عليك ان كان يطيل الطلعه الى الجبانه، كان يطلع الى الجبانة نعم ويوقف على الجبانة طويلا على المقبرة. ليش؟ لان احباها كانوا في قعر التراب، هواه هناك، سعادته هناك بالترب، يجلس ينبش الثرى، يقعد امام طيوف اعزاء طيوف احباء، والى وقفات على قبر فاطمة كان يطلع لها، كان يطلع الى قبرها يقف، لان هاي كانت مالها عليه الدنيا، كانت مالها عليه الحياء، كان اذا دخل الى البيت يرى في وجهها وجه رسول الله. بعدين عندما واراها بالتراب كان يطلع الى قبرها يجلس على القبر يخط الارض بانابلها. لكل اجتماع من خليل فرقة، وكل الذي دون الفراق قليل. أرى علل الدنيا علي كثيرة، وصاحبها حتى الممات عليل. وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على لا يدوم خليل. يا قلب ذوب وهيلي دمعي يا دمعي على الراحة وتصرخ يا ضلعي. كان يجلس على القبر يخط الارض بانامله ويسقي التراب بدموع عيناه، يجلس طويلا الى قبرها ثم يعود الى البيت بعد، والبيت ايضا ما تفارقه، ما يفارق الشبح في داخل البيت. اذا دخل وراء مكانها خالية كان يبدو عليه التأثر، واللي يزيد تأثر اكثر بعد يزيد تأثر يرى ابنته زينب تجول في وسط الدار. سيدي رأيت ابنتك تجول بدار فقدت فيها واحدة، اذا كيف بك لو رأيتها تجول بديار آل محمد وما فيها الا ارامل ويتامى. صاح الصوت يا فقد الاطياب، والله ايش محشى دار الاحباب هناك، وتسمع الصرخ على الباب. نذر عليلين عادوا وان رجعوا. ربي اخواني لا يفوتني ان انبهكم، بس الليلة وبكرة عندنا هنا، بعد بكرة ان شاء الله انتقل الى الحسينية العباسية، لان يجون هواية جماعة يسألون عشرة المرحوم حج زيد الكاظمي ترمده الله برحمته تبدأ من بعد بكرة بنفس الوقت ان شاء الله. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم ضعنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.